في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النقطة الثانية، هل وجوب تفريغ المبيع من أموال البائع أو غير البائع على نحو الفورية أو على نحو التراخي؟ أفاد المصنف بأن وجوب التفريغ على نحو الفورية، فيجب على البائع فورا تفريغ المبيع من أمواله أو أموال غيره، لأن إبقاءها تصرف في مال المشتري، فلا يجوز إلا بإذنه. نعم، لو تعذر التفريغ على نحو الفورية فيجب التفريغ في أول أزمنة الإمكان، فيجب التفريغ في أول أزمنة الإمكان. فإذا كان يمكن للبائع تفريغ الدار في يوم واحد فلا يجوز له أن يتأخر إلى يومين. وأما إذا كان إمكان التفريغ لا يتحقق إلا في زمان بعيد كشهر مثلا، فحينئذ يثبت للمشتري الخيار، فله أن يفسخ البيع. وهذا الخيار هو خيار تخلف الشرط، حيث إن مقتضى الشرط الارتكازي أن المشتري يستلم المبيع مفرغا. فإذا كان المبيع فيه أموال للغير وبشكل طويل فيثبت له الخيار. وأما إذا كان عالم، نعم قلت إذا كان جاهلا، إذا كان جاهلا، وأما إذا كان عالما بوجود هذه الأموال في الدار التي اشتراها فلا يثبت له الخيار، والجار أصالة اللزوم. إذن فتحصل أن وجوب تفريغ الدار من المال على نحو الفورية، ولو كان التفريغ يحتاج إلى مدة طويلة فإن كان المشتري جاهلا بذلك يثبت له الخيار، وإن كان عالما فلا خيار. قال: فلو كان في الدار متاع وجب نقله فورا، فإن تعذر نقله على نحو الفورية ففي أول أزمنة الإمكان، لا يمكن في اليوم الأول يجب، ولو تراخى زمان الإمكان، يعني يحتاج إلى مدة طويلة، وكان المشتري جاهلا بذلك كان له الخيار، وهو خيار تخلف الشرط، لو تضرر بفوات بعض منافع الدار. هنا الإيرواني والسيد الخوي أشكلا، قال حتى لو لم يتضرر، فليس المسألة مبنية على التضرر للمشتري، المسألة مبنية على مخالفة الشرط، لا معنى لتعليق المسألة على تضرر المشتري، تضرر أم لم يتضرر. النقطة الثالثة، هل يجب على البائع دفع الأجرة للمشتري لتفويته الانتفاع بالدار أم لا يثبت له الأجرة؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو الذي صرح به المصنف، وهو أنه يجب على البائع بذل الأجرة لإبقاء هذه الأموال في الدار المشترى، لقاعدة الاحترام لمال الغير، حيث إن البائع فوت على المشتري الانتفاع بالدار، ولا يذهب مال امرئ مسلم هدرا، إذن فيجب على البائع بسبب التفويت للانتفاع بالدار دفع الأجرة، خصوصا إذا كان ذلك بتقصير من البائع، فكان يمكنه تفريغ الدار من الأموال لكنه تماهل وتماطل، فحينئذ يلزمه دفع الأجرة. خب، الاحتمال الثاني عدم وجوب الأجرة على البائع، وذلك لأن المشتري حينما اشترى الدار اشتراها وفيها أموال البائع، فلا يلزم على البائع حينئذ دفع الأجرة، وهذا نظير ما إذا اشترى المشتري دارا مستأجرة فيملك الدار مسلوبة المن منفعة، كذلك إذا اشترى دارا مشغولة بأموال البائع فيملك الدار مسلوبة المنفعة، إلا أن الاحتمال الأول هو المتعين، ففرق بين الإجارة وإشغال الدار بأموال البائع. قال وفي ثبوت الأجرة لو كان طبعا لبقائه، يعني لبقاء المال في الدار المشترى، أجرة إلى زمان الفراغ وجه، هذا الاحتمال الأول، ولو كان تأخير التفريغ بتقصير البائع فينبغي الجاز، مو فقط وجه واحتمال، نجزم بالأجرة كما جزموا بها مع امتناع البائع من أصل التسليم، كما لو أن البائع امتنع من تسليم الدار للمشتري بعد العقد يلزمه دفع الأجرة لامتناع عن التسليم، كذلك لو كانت الدار مشغولة بأموال البائع. النقطة الرابعة، ما هو الحكم أو ما هو مقتضى القاعدة لو كان في الأرض المشترى زرع للبائع؟ فهل يجب عليه إزالة الزرع أم لا؟ ذكر المصنف فرضين. الفرض الأول أن يكون الزرع قد أحصد،
وحل وقت حصاده وخرجت ثمرته. وحكم هذا الفرض واضح بأنه يجب على البائع إزالة الزرع. الفرض الثاني أن لا يكون الزرع قد أحصد، وهنا توجد احتمالات أربعة في هذا الفرض. الاحتمال الأول أن يقال بوجوب الصبر على المشتري إلى زمان الحصاد، فإذا حل وقت الحصاد وجب على البائع إزالة الزرع. والدليل على ذلك قاعدة لا ضرر، حيث إنه لو وجب على البائع إزالة الزرع قبل الحصاد لكان متضررا حيث يموت الزرع بلا فائدة، والضرر منفي بلا ضرر، فلا يجب على البائع إزالة الزرع ويجب على المشتري الصبر. إن قلت بأن صبر المشتري على الزرع ضرر على المشتري حيث إنه يريد الانتفاع من الأرض، قلت بأن ضرر المشتري منفي بثبوت الخيار له، فيجوز للمشتري أن يأخذ بالخيار ويفسخ البيع ويسترد الثمن، وبالتالي فليس للمشتري المطالبة بالأجرة بل يتعين له الأخذ بالخيار إن أراد. لأنه حينما اشترى الأرض كانت مشغولة بالزرع، والمتحصل أنه يجب على المشتري الصبر أو أن يأخذ بالخيار، لا يطالب البائع بإزالة الزرع أو بالأجرة. دقق مولاي. الاحتمال الثاني أن يقال بتخيير المشتري، إما بالمطالبة بالأجرة أو بقلع الزرع. أما أن له المطالبة بالأجرة فلأنه اشترى أرضاً لا يستحق فيها الزرع للبائع، فمقتضى قاعدة الاحترام أن على البائع دفع الأجرة للمشتري، إذ لا يذهب مال امرئ مسلم هدرا. وأما أن للمشتري القال فلقاعدة لا ضرر، حيث إن المشتري متضرر ببقاء الزرع. إن قلت البائع أيضا متضرر بإزالة الزرع، قلت نقدم ضرر المشتري على ضرر البائع لأنه أكبر، حيث يمكن للبائع بعد قلع الزرع أن يضعه في أرض أخرى مثلا. لو لم يمت الزار. وأما ضرر المشتري فهو أكبر لفوات منفعة الأرض عليه، هذا الاحتمال الثاني. إذن فالمتحصل من الاحتمال الثاني تخيير المشتري بين المطالبة بالأجرة وبين قلع الزار. الاحتمال الثالث أن يقال بتخيير المشتري بين إبقاء الزر بالأجرة وبين قلع الزر بالأرش، فله أن يبقي الزر ويطالب بالأجرة لقاعدة الاحترام مولاي، لقاعدة الاحترام وأن لا يذهب مال امرئ مسلم هدرا. وأما أن له الإزالة مع دفع الأرش للبائع فلقاعدة لا ضرر، فيجوز للمشتري أن يقلع الزار لأنه متضرر ببقائه في أرضه، لكن يجبر ضرر البائع بدفع الأرش، وأن المشتري يدفع له قيمة التفاوت بين وجود الزرع في الأرض وقيمة الزرع مقلوعا عن الأرض. فقيمة الزرع وهو في الأرض 10، قيمته مقلوعا 5، فيدفع له التفاوت وهو 5. إذن المتحصل تخيير المشتري بين المطالبة بالأجرة والقلع مع دفع الأرش للبائع حتى لا يتضرر البائع كما لا يتضرر المشتري. الاحتمال الرابع أن يقال بملاحظة الأكثر ضررا، وهذا يختلف من مورد إلى آخر. فإن كان ضرر البائع أكثر فيجب على المشتري الصبر، وإن كان ضرر المشتري أكثر جاز له القلع. والدليل على ذلك هو أن قاعدة لا ضرر امتنانية، فهي منا على البائع ومنا على المشتري. وبما أنها امتنانية فالضرورات تقدر بقدرها. تم الكلام في هذه النقطة الرابعة، واتضح لك أن فيها فرضين. الفرض الأول أن يكون وقت الحصاد قد حال، وحكمه وجوب الإزالة. الفرض الثاني أن لا يكون وقت الحصاد قد حل، وهنا احتمالات أربعة يا مولاي. طبق إذن وتأمل في فترة التطبيق أي الاحتمالات أوجه من هذه الاحتمالات الأربعة، لعل الله سبحانه وتعالى يوم أربعاء يفتحها معك وتصل إلى ترجيح واحد من هذه الاحتمالات. لن أسألك حتى تطبق. قال: لو كان في الأرض زرع قد أحصد وجب إزالته. هذا الفرض الأول. لماذا يجب إزالته؟ لما ذكرنا، ما هو الذي ذكرنا من وجوب التسليم للمبيع مفرغا؟ هذا الذي بحثناه، تمام. الآن الفرض الثاني، وإن لم يحصد، هذا الاحتمال الأول، وجب الصبر إلى بلوغ، يعني يجب على المشتري الصبر إلى بلوغ أوانه، يعني أوان الحصاد. لماذا؟ ما دليلك؟ قال: للزوم تضرر البائع بالقلع. إن قلت إن المشتري أيضا يتضرر بالإبقاء، قلت ضرر المشتري مجبور بالخيار، وأما ضرر المشتري فينجبر. ينجبر مولاي أيام الفاطمية بالخيار مع الجهل. خب كما لو وجدها مستأجرة. خب كما يعني لو المشتري وجد الأرض المشترى مستأجرة فيثبت له الخيار إذا كان جاهلا بأنها مستأجرة. ومن ذلك يعلم يعني من ثبوت الخيار للمشتري يعلم عدم الأجرة خلاص لأن جبر ضرره بالخيار فلا معنى لمطالبته بالأجرة لأنه اشترى أرضا تبين أنها مشغولة فلا يثبت أكثر من الخيار. الاحتمال الثاني ويحتمل ثبوت الأجرة للمشتري. لماذا؟ لأنه اشترى أرضا لا يستحق عليها الاشتغال بالزرع يعني قاعدة الاحترام بعد والبائع قد ملك الزرع غير مستحق للبقاء ولا حق البائع يبقي زرعه فيتخير المشتري بين إبقاء الزرع ويطالب بالأجرة وبين قلعه ويقلع الزرع ويعطي البائع لتقديم ضرر القلع لأن ضرر القلع يسير أما ضرر فوات منفعة الأرض كبير فنقدم الضرر الأقل من الضرر الأكثر لتقديم ضرر القلع الذي يتضرر به البائع على ضرر فوات منفعة الأرض الذي يقع فيه المشتري بالأجرة. الاحتمال الثالث ويحتمل تخيير المشتري بين إبقائه بالأجرة وقلعه بالأرش. خب ويحتمل هذا الاحتمال الرابع ملاحظة الأكثر ضررا. ها مولاي انقدح في قلبك شيء أم لا؟ المصنف هو ذكر احتمالات. المصنف بعظمة الشيخ الأعظم ما رجح شيئا. أنت لا أدري سبحان الله لعله تستطيع. الثالث أنت عظيم حقيقة دائما أقول فعلا الاحتمال الثالث هو الأرجح لأنه هو الذي يحفظ حق البائع وحق المشتري. حق حق البائع لأن القلع مع دفع الأرش فلن يتضرر. أما حق المشتري فلأجل ماذا؟ أنه له أن يطالب بالأجرة فإذا لن يتضرر أي من الطرفين. لن نأخذ بواحد على حساب الآخر. البائع محفوظ حقه والمشتري محفوظ حقه. ها مولاي أربع صفحات اليوم. نعم تفضل.
مرات مسألة شبيهة بهذا كأن في بيع الفضولي.
خوش.
بس.
ها ما عليه.
وش اسمه والحكم فيها قريب إلى الثالث.
ها لطيف. إذا تأتون بها بعد نكون لكم من الشاكرين. ننتظر عندكم خميس وجمعة بعد. النقطة الخامسة ما هو الحكم لو اقتضى تفريغ الأرض أو الدار إلى هدم شيء منها فلا يمكن للبائع أن يفرغ الدار أو الأرض إلا أن يهدم شيئا كأن يهدم بابا حتى يخرج الأثاث أو يكسر شباكا أو غير ذلك. أفاد المصنف
الأرض جيبه تصور فيها الهدام
كيف السعد كيف يتصور مولاي؟ لا تخرب على نفسك مولاي كون الآن قلنا أنك عظيم لطيف. على كل حال كيف يتصور الأرض مسورة؟ افترض أرض فيها سوكة أكثر البساتين والنخيل تجدها مسورة فإذا سننقل مثلا هذا الزرع من الأرض لابد نخلة كبيرة أن نكسر من السور مثلا. أو نحفر حفرة مثلا في الأرض ما نستطيع أن نخرج إلا أن نحفر حفرة مثلا. أفاد المصنف أن أفاد المصنف التالي: الحكم الأول أنه لا يجوز الهدم والتصرف في الدار أو الأرض إلا بإذن المشتري، لأنه لا يجوز لأحد التصرف في مال الغير إلا بطيب نفسه، فليس للبائع إذن الهدم أو التخريب بدون إذن المشتري. هذا بلحاظ الحكم التكليفي. الحكم الثاني بلحاظ الحكم الوضعي، وهو الضمان لما يتلف، فهل الضمان يكون بالمثل أم يكون بالقيمة؟ فذكر المصنف بأن ذلك يختلف من مورد إلى آخر، ففي بعض الموارد يكون الضمان بالمثل فيلزم على البائع إعادة مثل ما أخربه، وفي بعض الموارد يكون الضمان بالقيمة فيلزم على البائع دفع قيمة ما أخربه. فمثلا بالنسبة لقلع الباب أو قلع ساجة فضمانها بمثلها، فيلزم على البائع أن يعيد مثل هذا الباب الذي قد أخربه أو مثل هذه الساجة التي أخربها. وأما مثل الحائط الذي هدمه البائع فيضمنه بقيمته. والمراد بقيمة الحائط أن يقدر قيمة هذا الحائط الذي انهدم كم فيدفع القيمة، وليس المراد بالقيمة الأرش المتعارف في باب العين من التفاوت بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته ما معيبا. فمثلا لو فرضنا أن قيمة هذا الحائط المهدوم 10 دراهم، فيلزم على المشتري دفع 10 دراهم، وإن كان التفاوت بين قيمة المبيع صحيح يعني الدار صحيحة والدار معيبة 20 درهما، فلا يجب إلا دفع 10 دراهم، لا أن نقدر قيمة الدار صحيحة وقيمتها معيبة ونبذل التفاوت، فقيمتها صحيحة مثلا 200 ومعيبة 180 فنقول يدفع البائع للمشتري 20، لا إنما يدفع 10. واضح إن شاء الله؟ قال: ولو احتاج تفريغ الأرض إلى هدم شيء، هذا الحكم الأول الآن، هدمه يعني البائع يهدمه بإذن المشتري، هذا الحكم التكليفي لازم من الأذن لأنه لا يجوز التصرف مال الغير إلا بطيب نفسه، وعليه يعني على البائع طم ما يطم يعني دفن ما يدفن بعد، هذه الحفرة التي حفرها في هذه الأرض مثلا يطمها، لكن حتى الطام كما أن الهدم بالإذن أيضا الطام بالإذن لأن تصرف في مال الغير، وعليه طم ما يطم برضا المالك وإصلاح ما استهدم أو الأرش. هذا الآن نظر إلى الحكم الوضعي وهو الضمان، أيضا يجب عليه دفع القيمة أو المثل على حسب على اختلاف الموارد، فإن مثل قلع الباب أو قلع ساجة من إصلاحه إعادته يعني ضمانه بالمثل، بخلاف هدم حائط فإن الظاهر لحوق الحائط بالقيمة في وجوب الأرش له، والمراد بالأرش مو الأرش المتعارف في باب العيب، والمراد بالأرش نفس قيمة الهدم لا أرش العيب يعني التفاوت بين قيمة المبيع صحيحا وقيمته معيبا. وبالجملة فمقتضى العرف إلحاق بعض ما استهدم أو ما استهدم بالمثل وبعض بالقيمة، كل مورد بحسبه. هذا أين بحثنا هذه القاعدة؟ هذا بحثنا مفصل فيما يقبض بصحيحه يضمن بفاسده في البيع، في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، إن الضمان بالمثل، إن الضمان بالقيمة، ومتى يكون بالمثل ومتى يكون بالقيمة، والأقوال والتفاصيل والأدلة. مولاي مرت الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس، ولو ألحق مطلقا يعني الضمان دائما وأبدا بالقيمة كان له وجه، وهذا ذكرناه سابقا أن هناك من ذهب إلى أن كل شيء يضمن بقيمته لا بمثله لعدم وجود مثل ألبتة، هكذا قيل. والبعض قال أن الضمان دائما وأبدا بالمثل، فهناك عدة أقوال ذكرناها، من يقول أن الضمان في المثل بالمثل، بالقيمة بالقيمة، من قال أن بالمثل مطلقا، من قال أن بالقيمة مطلقا. النقطة السادسة، ما هو الحكم لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه؟ كما إذا كان هناك جدار مشترك بين جارين وقام أحد الجارين بهدم هذا الجدار بدون أخذ الإذن من الآخر، فهل الضمان بالمثل أم الضمان بالقيمة أم تفصيل؟ أقوال ثلاثة. خب مولاي، طبعا هذا من باب الاستطراد، احنا كلامنا على وجوب التسليم، من مصنف بعد استطراد مولاي. القول الأول أن الضمان للجدار بالمثل، فيجب على الهادم للجدار أن يبني مثله، وهذا ما ذهب له الطوسي في المبسوط والمحقق الحلي في الشرائع. القول الثاني أن الضمان لهذا الجدار بالقيمة لا بالمثل، فيجب على الهادم أن يدفع مقدار حصة شريكه من قيمة الجدار، يعني النص، فإذا كان قيمة الجدار 100 يدفع له 50، وهذا ما ذهب له العلامة والمحقق والشهيد الثاني، المحقق الكراكي والشهيد الثاني. القول الثالث التفصيل بين الجدار المثلي والجدار القيمي، فإذا كان الجدار المهدوم جدار بستان أو جدار مزرعة فهذا يعتبر من المثليات فيضمن بمثله، على الهادم أن يبني مثله. وأما إذا كان الجدار جدار دار أو مدرسة مثلا فهذا يضمن بقيمته، لأن هذا من القيميات، لا يوجد جدار عادة مماثل لجدار الدار، إنما المماثل في البستان والمزرعة، وهذا أمور عرفية بعد لا ندخل فيها، وهذا ما ذهب له الشهيد الأول في الدروس. قال ويظهر منهم فيما لو هدم أحد الشريكين الجدار المشترك بغير إذن صاحبه أقوال ثلاثة. القول الأول الإعادة مطلقا، الإعادة مطلقا يعني ماذا؟ يعني يبني مثل الدار، هذا المثل بعد خوب كما في الشرائع وعن المبسوط. القول الثاني والأرش كذلك، يعني يدفع قيمة ما هدم مطلقا كما عن ما معنى مطلقا؟ يعني ما يفصل بين له مثل أو ليس له مثل كما في التفصيل في القول الثالث. والأرش كذلك كما عن العلامة والمحقق والشهيد الثانيين. القول الثالث التفصيل بينما كان مثليا كحائط البساتين والمزارع وإلا فالأرش كما عن الدروس. النقطة السابعة، ما هو الحكم لو كسر أحد الشريكين الباب أو الشبابيك أو فتق الثوب؟ والجواب أن الأقوال الثلاثة المتقدمة تأتي تماما حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة. قذة، والظاهر جريان ذلك في كسر الباب والشبابيك وفتق الثوب من هذا القبيل. مسألة، ساعدني يا مولاي، ساعدنا يا مولاي. مسألة، والكلام فعلا في نقطة واحدة، لكن هذه النقطة تشتمل على عدة أحكام. وهي ما هي الأحكام المترتبة على امتناع البائع من تسليم المبيع؟ كما إذا لم يدفع البائع الدار للمشتري. أفاد المصنف بأنه يوجد فرضان، يوجد فرضان شيخ عباس. الفرض الأول أن يكون امتناع البائع من التسليم للدار بحق وليس بباطل، كما إذا كان المشتري ممتنعا من تسليم الثمن فللبائع الحق في عدم تسليم المبيع. وهنا توجد عدة أحكام في هذا الفرض. الحكم الأول في أصل الامتناع، فذكر المصنف أنه يجوز للبائع الامتناع من التسليم ولا إثم عليه، لأن امتناعه بحق، إذ ليس واجبا عليه أن يسلم قبل أن يسلم المشتري. إذن فليس مأثوما في امتناعه، هذا بلحاظ الحكم التكليفي. الحكم الثاني بلحاظ وجوب الأجرة على البائع في امتناعه من تسليم الدار، فهل يجب عليه أن يدفع أجرة للمشتري أم لا؟ فهنا أشار المصنف لاحتمالين. الاحتمال الأول ما ذكره المحقق الكركي في جامع المقاصد، وهو أنه يجب على البائع دفع الأجرة لقاعدة الاحترام، حيث فوت على المشتري الانتفاع بالدار فيجب عليه دفع الأجرة. الاحتمال الثاني عدم وجوب دفع الأجرة، وذلك لأن امتناع البائع كان بحق وليس بباطل، فلا تجري قاعدة الاحترام. ولا دليل مع عدم جريانها على لزوم الضمان للأجرة، يعني أن البائع يضمن الأجرة للمشتري. خوب، الحكم الثالث بلحاظ وجوب النفقة على المشتري لهذا المبيع الذي اشتراه، كما لو كان المبيع مثلا فرسا أو شاة أو جارية. وهنا ذكر المصنف أنه يوجد أيضا احتمالان. الاحتمال الأول وجوب النفقة، فيجب على المشتري أن ينفق على هذا المبيع وهو الحيوان الذي اشتراه ولو لم يستلمه، وذلك لإطلاقات أدلة وجوب النفقة، حيث يجب على المكلف أن ينفق على زوجته، أن ينفق على عياله، أن ينفق على عبيده وجواريه، وأن ينفق على بهائمه وحيواناته، وكذلك على الأبوين مع عدم قدرتهما. هذا أين يذكر عادة؟ في أي باب من الأبواب الفقهية؟ باب النكاح. بحث النفقة يبحثون في باب النكاح، من هم الذي يجب النفقة عليهم؟ واضح. إذن هذا الاحتمال الأول لإطلاقات أدلة وجوب النفقة. الاحتمال الثاني ما ذهب له المحقق الكركي من أنه لا يجب النفقة، فلا يجب على المشتري أن ينفق على الحيوان الذي اشتراه وهو في يد البائع، لأنه النفقة بإزاء الانتفاع من الحيوان، والحال أنه لا ينتفع بالحيوان. وهذا نظير النفقة على الزوجة، فهي بإزاء التمكين، ومع عدم التمكين لا يجب النفقة على الزوجة. إذن فمسألتنا شبيهة بمسألة النفقة على الزوجة، فلا يجب النفقة مطلقا بل بإزاء المنفعة، ولا منفعة إذن فلا نفقة. خب، إلا أن المصنف يقول يوجد فارق بين النفقة على الحيوان المشترى وبين النفقة على الزوجة، حيث إن النفقة على الزوجة مشروطة بالتمكين بلا كلام، ودلت النصوص على ذلك أن من لا تمكن لا نفقة لها، وأما بالنسبة للحيوان المشترى فلا دليل على أن النفقة بإزاء المن، فمقتضى الإطلاقات وجوب النفقة. واضح الكلام؟ الحكم الرابع بلحاظ وجوب إجابة المشتري لو طلب الانتفاع بالمبيع وهو في يد البائع، فلو طلب المشتري من البائع أن ينتفع بالحيوان وهو في يده، فهل يجب على البائع أن يمكنه من الانتفاع أم لا؟ يوجد
سلم،
اي مولاي سلم ولا تستلم. يوجد احتمالات. الاحتمال الأول وجوب الإجابة، فيجب على البائع أن يمكن المشتري من انتفاعه بما اشتراه، لأنه مالك للعين فمالك للمن، يجب عليه أن يمكنه، وحق البائع محفوظ على كل حال لأن المشتري لم يستولي على العين بتمامها بل انتفع بها وهي في يد البائع. الاحتمال الثاني عدم وجوب الإجابة لقاعدة سلم، عدم وجوب إجابة المشتري للبائع. نعم، للشرط الارتكازي أن المشتري ليس له الانتفاع بالعين التي اشتراها إلا بإزاء انتفاع البائع، انتفاع البائع بالثمن، والمفروض أن البائع لم ينتفع بالثمن لأن المشتري حابس للثمن. واضح إن شاء الله. مولاي قال طبق هذا المقدار الآن. مسألة، لو امتنع البائع من التسليم هذا الفرض الأول. فإن كان لحق امتناع كما لو امتنع المشتري عن تسليم الثمن، هنا أحكام الحكم الأول بلحاظ الحكم التكليفي، فلا إثم على الباع في امتناع من التسليم. الآن الحكم الثاني، هل يجب على الباع دفع الأجرة؟ يقول وهل عليه، يعني على الباع، أجرة مدة الامتناع من تسليم المبيع؟ يوجد احتمالان. الاحتمال الأول الوجوب، احتمله في جامع المقاصد تجب عليه الأجرة. الاحتمال الثاني عدم الوجوب. لماذا؟ لأن الامتناع بحق، إلا أن منافع الأموال الفائتة بحق لا دليل على ضمانها. الآن الحكم الثالث، هل يجب على المشتري أن ينفق على المبيع الذي اشتراه وهو في يد البائع؟ يقول وعلى الاحتمالان، الاحتمال الأول وعلى المشتري نفقة المبيع يجب عليه للإطلاقات أدلة النفقة. الاحتمال الثاني ما ذكره الكركي وفي جامع المقاصد ما أشبه هذه بمثل منع الزوجة نفسها حتى تقبض المهر، فإن في استحقاقها النفقة ترددا، فما يجب النفقة إذا لم تمكن الزوجة. كذلك في مسألتنا هنا لا يجب النفقة على الحيوان إذا لم ينتفع به. قال ويحتمل، هذا ما مهم، قال الكركي طبعا ويحتمل الفارق بين الموسر والمعسر، هذا في النفقة طبعا على الزوجة، احنا مو كلامنا الآن النفقة على الزوجة، يعني اذا كان الزوج موسر يجب عليه النفقة حتى لو ما مكنت الزوجة، معسر لا يجب. ويمكن، هذا مناقشة المصنف، ويمكن الفرق بين النفقة على المبيع وهو الحيوان المشترى وبين النفقة على الزوجة، بينا وجه الفرق. الآن الحكم الرابع، ولو طلب المشتري الذي ما دفع الثمن من البائع الممتنع من تسليم المبيع الانتفاع بالمبيع وهو في يد البائع، فهل يجب على البائع تمكين المشتري من الانتفاع؟ ففي وجوب إجابته وجهان بيناهما، الفرض الثاني مولا في كلمة واحدة، وأسألك الدعاء حتى على رأس مطلب حيف، يعني يبقى هذه الكلمة، اسمح لي مولاي، اسمح لي أغاتي أبيات الدعاء. الفرض الثاني ألا يكون الامتناع، يعني امتناع البائع لحق كما إذا المشتري دفع الثمن للبائع، إلا أن البائع ما دفع المبيع للمشتري. وهنا أحكام، الحكم الأول بلحاظ الحكم التكليفي، وهو أنه يحرم على البائع التصرف، فلا يجوز له أن يبقي الدار عنده لأن المشتري سلم له الثمن. الحكم الثاني بلحاظ وجوب الأجرة، وهنا أيضا ذكر المصنف يجب على البائع تسليم ودفع الأجرة لقاعدة الاحترام، وهو عاد على حق المشتري وظالم للمشتري فيجب عليه دفع الأجرة. الحكم الثالث بلحاظ النفقة، وهنا ذكر المصنف أنه يجب على المشتري الإنفاق على المبيع ولو كان في يد البائع للقاعدة، وهي من له الغنم فعليه الغرم أو الخراج بالضمان، وبما أن المشتري له الأجرة إذن فعليه الغرم، يعني عليه النفقة. تم الكلام، ولو كان امتناع البائع لا لحق وجب على البائع الأجرة لأنه عاد وظالم. هذا بلحاظ الحكم الثاني طبعا الذي ذكرناه. الآن الحكم الثالث، ومقتضى القاعدة أن نفقة المبيع على المشتري لأن من له الغنم عليه الغرم، والحمد لله رب العالمين. كان الحكم الأول التكليفي أنه هل يجوز له الامتناع؟ قلنا لا يجوز.